ظل التاريخ يتابع خطوات المهاجر العظيم صلوات الله عليه في كل خطوة يخطوها وفي كل عمل يرسمه ليسير عليه. كانت الخطوات تخط في صحراء الجزيرة العربية ومعانيها ما بين المشرق والمغرب. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار هجرته وإلى معقل أنصاره لم ترفع له الأعلام ولم تدق له الطبول ولم تطلق له المدفعية 21 طلقة ولم تلصق صوره على الجدران وعلى الأعمدة والسقوف، إنما كانت صورته الشريفة مطبوعة في كل قلب وحبه كامنا في كل جنان، لك في القلوب محبة ووفاء والمال منا والنفوس فداء. يا سيد الأكوان إن لقاءكم يوم القيامة فرحة وهناء. كان الأنصار يحيطون بناقته الكبار والصغار وحتى الولائد الصغيرات كن يحطن بالجمل بل بناقته القصوى، وكن ينشدن ويقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الولائد الصغيرات أتحببنني؟ قلنا نعم. قال الله يعلم أن قلبي يحبكن. دخل النبي عليه الصلاة والسلام دخل مدينته التي نورها، طلع البدر على تلك المدينة، طلع عليها من ثنيات الوداع، وطلع على العالم كله من أرض المدينة. أشرق النور عليها كما تشرق الشمس من وراء الأفق فتنير الوادي السحيق. دخل المدينة ومنذ أن حطت رجلاه وقدماه الشريفتان أرض يثرب، أرض طابة، أرض طيبة، أرض المنورة، منذ أن حطت قدماه هناك لم يلجأ إلى بناء قصر فخم ليسكن فيه. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل المدينة المنورة؟ هل بات مستريح البال ناعم الضمير؟ هل بات مستلقيا على ظهره؟ هل أخلد إلى الراحة والدعة؟ كان لا يعرف الراحة أبدا، وكيف يعرف الراحة قلب أنيطت به مسؤولية العالم أجمع؟ كيف يعرف الراحة قلب لا تأخذه سنة ولا نوم؟ كان يقول إنا معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. ما عرف الراحة أبدا. كان يقول المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، والثقة كنزي، واليقين قوتي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. ما عرف الراحة يوما من الأيام، قال له رب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. ولذلك منذ أن خطت قدماه ووضع عصا الترحال عند معقل أنصاره لم يلجأ الى بناء قصر فخم ليسكن فيه، انما من اول يوم سكن فيه المدينة بدأ بوضع الدعائم الأساسية للدولة الإسلامية الجديدة الناشئة التي بناها على ثلاث قواعد. أما القاعدة الأولى فهي صلة الأمة بالله عز وجل، وأما القاعدة الثانية فهي صلة الأمة بعضها مع بعض، وأما القاعدة الثالثة فهي صلة الأمة بالأجانب عنها ممن لا يدينون بدينها، دينا لا يعرف المصادفات، دينا قوامه العقل والمنطق، دين يشيد آية في آية، لبناته الصورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 79 بعد 100 والألف ومع سيدنا محمد صلوات الله عليه، نسير مع ناقته لما دخلت المدينة المنورة. كان الأنصار يريدون أن يمسكوا بزمامها، ويقول كل حي مر به النبي عليه الصلاة والسلام: هنا المنزل يا رسول الله، هنا المنزل يا رسول الله، نحن أهل الحلقة والسلاح، ورثناها كابرا عن كابر. وكان النبي يقول: خلوا زمام الناقة فإنها مأمورة، خلوا زمامها فإنها مأمورة، إن هذا الزمام سيمسك بزمام العالم قاطبة، إن زمام هذه الناقة سيغير مجرى التاريخ وسيبدل ملامح الدنيا. حتى ناقته القصوى كان لها شأن عظيم في هجرته، حتى الناقة دعوها فإنها مأمورة، لأنها ستغير مجرى الأرض، بل ستغير الدورة الدموية للكرة الأرضية، وستبدل العالم وتنقله من الظلمات إلى النور، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الاستعباد إلى الحرية والكرامة، ومن الذلة إلى العزة والسؤدد. دعوا الناقة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. كانت الناقة تسير من حي إلى حي، تتلفت ذات اليمين وذات الشمال، وسيد الوجود على ظهرها صلوات الله عليه. مر بأحياء الأنصار، مر بحي بني بياضة، فحي بني ساعدة، فحي بني الحارث بن الخزرج، فحي بني عدي بن النجار. هنالك وعند منزل أبي أيوب الأنصاري، أخوال النبي، أخوال جده عبد المطلب، تلفتت الناقة يمينا وشمالا، ثم أطرأقت رأسها، ثم أناخت بجرانها في ذلك الموضع، فقال صلوات الله عليه: ها هنا المنزل إن شاء الله تعالى. في هذا الموضع الذي بركت فيه ناقة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أسس النبي المسجد النبوي الشريف، الذي كان هو أولى الدعامات الأساسية في بناء الدولة الإسلامية الجديدة الناشئة. في هذا الموضع بالذات أيها الإخوة، وأمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كان المسجد النبوي الشريف. ألم أقل لكم إن الناقة ستغير مجرى التاريخ، وستبدل ملامح الدنيا، وستنقذ العالم التائه الشارد في ظلمات الوثنية والجهالة إلى نور الإسلام وإلى ضياء الإيمان والعقيدة الصحيحة. وعلى الفور أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبنى المسجد النبوي الشريف، فشارع الصحابة إلى قطع اللبن وإلى تهيئة المواد اللازمة لبناء المسجد العظيم الذي سيكون أولى الدعامات الأساسية في بناء الدولة الإسلامية الجديدة الناشئة. كان الموضع مربدا لغلامين يتيمين من الانصار في كفالة الصحابي الجليل اسعد بن زرارة، فساومهما النبي عليه الصلاة والسلام في شراء هذا المربد، فقالا بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يأخذه بالثمن فاشتراه منهما. أبى اليتيمان الأنصاريان اللذان كانا في كفالة الصحابي الجليل سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه، أبيا أن يأخذا ثمن هذا المربد الذي سيؤسس عليه أول مسجد في الإسلام، بل أول مسجد في المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. بدأت التضحية من أول يوم، ضحى الغلامان بمالهما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يدفع لهما الثمن. كانت المساحة 100 ذراع في مثلها تقريبا، وكان في هذا المربد بعض قبور المشركين وبعض الخرائب وفيه شيء من أشجار النخيل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقبور فنبشت، وبالخرائب فسويت، وبالنخيل فقطع، وبنى المسجد في حدود البساطة. تم المسجد في حدود، بل في غاية البساطة، فراشه الرمال والحصباء، وسقفه الجريد، وأعمدته من جذوع النخل، وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضا، فيسجد النبي والمسلمون بين الماء والطين. كان طوله مما يلي القبلة إلى جهة الباب 100 ذراع، 100 ذراع هاشمي، يعني 45 متر، وعرضه في مثل ذلك. كان هذا أول بنيانه، 55 متر في 50 متر تقريبا. وفي السنة 7 للهجرة وسع النبي عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي من جهة الشمال، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه زادت التوسعة، وفي عهد عمر بن عبد العزيز أيضا زيد فيها شيئا كثيرا، وفي العهد العثماني توسع المسجد النبوي الشريف إلى أن وصل الآن ما مساحته مقدار 400,000 متر مربع. كانت البداية 50 مترا. هذا المسجد البسيط ربى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ملائكة البشر. في هذا المسجد الساذج البسيط رب النبي صلى الله عليه وسلم مؤدبي الملوك وجبابرة العالم. في هذا المسجد الشريف ومن قاعدة هذا المسجد العظيم انطلقت جحافل الأمة الإسلامية تشق عباب الفساد في الأرض، وتدندن على العالم القديم بإمبراطورياته وصولجانه، وتحوله إلى كثيب مهيل. من هذا المسجد العظيم تخرج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من هذا المسجد العظيم تخرج أصحاب بدر وأحد والخندق والقادسية واليرموك، من هذا المسجد العظيم تخرج ملائكة البشر، تخرج سعد وأبو عبيدة وخالد والقعقاع بن عمرو وطلحة والزبير بن العوام. من هذا المسجد الشريف، من هذا المسجد العظيم ألقى النبي عليه الصلاة والسلام دروسه العظيمة للبشرية كلها عبر الأجيال وعبر القرون المتتابعة. فكان هذا المسجد مكانا للعبادة ومقرا للقيادة ومجمعا للتشاور وجامعة كبرى ومنطلقا تنطلق منه الجيوش للفتوحات. ويغلب هذا المسجد العظيم ببساطته وسذاجته، يغلب هذا المسجد المبني بالحجارة واللبن والطين إيوان كسرى بشرفاته وأروقته، ويغلب قصور الروم
بزخارفها ونقوشها وكبابها ويصبح ندوة الدنيا ومدرسة العالم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقي خطبته في المسجد، واستمعوا الى اول خطبة جمعة القاها النبي صلوات الله وسلامه عليه. حمد الله واثنى عليه ثم قال: ايها الناس تعلمن والله ليصعقن احدكم، ايها الناس فقدموا لانفسكم، تعلمن والله ليصعقن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه ليس بينه وبينه ترجمان، الم يأتك رسولي فبلغك واتيتك مالا وافضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلينظرن يمينه وشماله فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع منكم ان يقي نفسه بشق، فمن استطاع منكم ان يقي نفسه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يستطع فبكلمة طيبة فانها تجزى بها الحسنة عشر امثالها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عليه الصلاة والسلام يخطب في هذا المسجد البسيط، يقوم على قدميه على وجه الارض على الرمال والحصباء، واذا تعب صلوات الله عليه استند الى جذع شجرة كانت هناك، جذع شجرة يابس. فقيل له: يا رسول الله، اننا لا نراك حينما تقوم فينا خطيبة. فصنع له المنبر من ثلاث درجات، فلما قام عليه عليه الصلاة والسلام، لما قام على المنبر خطيبة، سمع اهل المسجد جميعا، سمعوا للجذع صوتا كصوت العشار التي فقدت فصيلها، كصوت الناقة التي ثكلت ابنها. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام واذا بالصوت يأتي من قبل الجذع، حتى قيل انه تشقق وتصدع من شدة الخوار والجوار. فنزل النبي اليه وضمه بين يديه الى حضنه وصدره الشريف، فصار يئن كما يئن الصبي اذا ضمته امه بين ذراعيها. رأى الصحابة كل هذا ماثلا امام اعينهم، جذعا يحن شوقا الى رسول الله صلوات الله عليه. كان الامام الحسن البصري رضي الله عنه حينما يحدث بهذا الحديث يقول: يا عباد الله، خشبة تحن الى رسول الله، انتم اولى ان تحنوا وتشتاقوا اليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا الجذع: ايها الجذع، ان شئت غرستك في الحديقة فنبتت لك اغصانك ونبتت لك اوراقك وعدت نظرا كما كنت سابقا، وان شئت كنت معي رفيقا في الجنة. ثم اماط النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ثم قال: لقد اختار الباقية على الفانية. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: بل اكون رفيقك ومعك في الجنة يا رسول الله. كافأه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه التضحية وعلى هذه المقولة، حيث اختار الآخرة على الدنيا، واختار ما عند الله، واختار ان يكون رفيقا لرسول الله في الجنة على الدنيا الفانية. كافأه النبي عليه الصلاة والسلام وامر بان يدفن تحت المنبر. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم على المنبر يخطب عليه والجذع تحت المنبر تماما. اخوة الايمان والعقيدة، وصل النبي الامة بالله، بنى لها المسجد النبوي الشريف، ثم بدأ بوضع الدعامة الثانية. كانت اولى الدعائم هي صلة الامة بالله عز وجل ببناء المسجد النبوي الشريف، هذه صلة الامة بالله. اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يؤسس الدعامة الثانية وأن يضع الركيزة الثانية في بناء المجتمع الإسلامي الجديد الناشئ. فوصل الأمة بعضها مع بعض، أعلن شعار التآخي بين المهاجرين والأنصار، وقال تآخوا في الله أخوين أخوين، ليشد القوي أزر أخيه الضعيف، وليتقوى الضعيف بالقوي، جعلهم إخوة متحابين في الله أخوين أخوين. آخى ما بين سيدنا أبي بكر الصديق وما بين خارجة بن زيد، وآخى ما بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين عتبان بن مالك، وما بين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت، وما بين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك، وما بين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود، وما بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة، وما بين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، وما بين مصعب بن عمير وأبي أيوب الأنصاري، وما بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، وما بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وضرب الأنصار أروع المثل في التضحية والإيثار، كانوا يؤثرون إخوانهم من المهاجرين على أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم، حتى استحقوا هذا الوسام الرباني من رب العزة تبارك وتعالى. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، لقد ضربوا أروع المثل في الإيثار وفي التضحية. لم تكن الأخوة مجرد شعار أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أثر، إنما ارتبط بواقع الصحابة العملي، ارتبط بحياتهم سلوكا وعملا وتطبيقا. كان الأنصاري يؤثر أخاه المهاجري في ماله، في سكنه، في تجارته، في ذهبه، في أراضيه وبساتينه، حتى أن سيدنا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، وكان من أغنى أغنياء المدينة، لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال له: يا أخي يا عبد الرحمن، تعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام آخى بيني وبينك، فتعال إلى حديقتي أشاطركها، وهذا مالي فخذ نصفه، وهذا بيتي فخذ نصفه، وعندي زوجتان اختر إحداهما أطلقها لك فتتزوجها أنت. فقال له عبد الرحمن بن عوف الذي تخرج من مدرسة العفة والنزاهة، والذي تربى في مدرسة سيدنا محمد صلوات الله عليه، قال له: بارك الله لك يا أخي في مالك وفي زوجك، إنني رجل تاجر، فدلني على السوق. فدله على السوق فباع وابتاع وربح ربحا طائلا، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم موفور الكرامة، تخرج من مدرسة العفة والنزاهة. هكذا كان الأنصار مع المهاجرين، كانوا قد ضربوا أروع المثل، وكان المسجد قد صهرهم، إن صهرت مشاعر الإيمان عندهم في بوتقة هذا المسجد العظيم، وتألقت حقوق الإنسان في مجتمع الإيمان، وضم هذا المسجد هؤلاء الأخوة، هؤلاء الإخوة الذين رفعوا لواء الأخوة، ضمهم بين جنباته من كل حدب وصوب، من كل منطقة وناحية، من كل شرق وغرب وجنوب وشمال. ضحوا عطرها الشذي فيملأ رحاب الكون من شذاه. كان فيهم القرشي وكان فيهم اليمني وكان فيهم الشامي وكان فيهم الحبشي وكان فيهم الفارسي وكان فيهم الرومي. كان من قريش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان من بلاد اليمن أبو موسى الأشعري وأبو هريرة، وكان من الخليج العربي منقذ بن حيان ومنذر بن عائذ، وكان من بلاد الشام فروة بن عامر وقطبة بن عامر، وكان من الحبشة بلال بن رباح، وكان من الروم صهيب رضي الله عنه، وكان من بلاد الفرس سلمان الفارسي. كون النبي عليه الصلاة والسلام كون من هذه الجنسيات ومن هذه الإقليميات ومن هذه الألوان والأشكال باقة إنسانية رائعة متناسقة إن محت بينها كل الفوارق. سحق النبي العصبية وأعلن الحرب عليها وقال دعوها فإنها منتنة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى. إن صهرت مشاعر الإيمان عند الأصحاب في بوتقة المسجد النبوي الشريف، لم يفهموا المسجد على أنه أربعة جدران وسقف وقبة، لم يفهموا المسجد النبوي الشريف على أنه صلوات فيها ركوع وسجود فحسب. إننا نبني المساجد الكثيرة التي تكلفنا الأموال الطائلة الضخمة، نصب فيها الأموال ويتباهى كل حي على الحي الآخر ببناء المسجد وبنقشه وبزخرفته، وهذا لا يقربنا من الله مقدار شعرة، إنما الذي يقربنا أن نفهم أن من تعاليم المسجد أن يحرص المؤمن على أخيه المسلم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إن كثيرا من الناس الذين يبنون المساجد وينفقون فيها الأموال الضخمة، وأنا لا أقول إن بناء المساجد شيء كرهه الإسلام، على العكس من ذلك تماما، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن الميت بعد موته مسجدا بناه لله تعالى، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص كل الحرص على بناء المسجد، ويحض على بناء بيوت الله عز وجل، يحض على بنائها والتبرع بالأموال والتضحية بما عند المؤمن من ثروات في بناء بيوت الله عز وجل. ولكن ليعلم الذين يبنون المساجد أن الدين ليس هو فقط في بناء المساجد وتكاليفها الضخمة وصب الأموال بلا حساب، فلقمة في فم جائع خير من بناء جامع. لا ينبغي أن نكلف المساجد أكثر مما ينبغي، لا ينبغي أن نصرف تلك الأموال الطائلة في الزخارف والنقوش البديعة وفيما يصرف المصلي عن الصلاة. إن المسلم حينما يدخل بيتا من بيوت الله يخلف الدنيا وراءه، يزهد في الدنيا، يخلفها وراءه ظهريا ويقبل على الله، لكن هذا المصلي يفاجأ
يبدأ في بيوت الله بمظاهر الغنى وبمظاهر الترف والشرف وبتلك الزخارف البديعة والنقوش التي تلفت أذهان المصلين المتعبدين، حتى أن الفقير الذي هرب من دنياه وهرب من فقره يواجه في المسجد بما يذكره بفقره المدقع وبما يكسر له نفسه. إننا نستطيع أن نبني المسجد بأقل من هذه التكاليف ونوزع ونبقي تلك الأموال لكفاية المحتاجين، لكفاية البطون الجائعة النائعة. ولقد قال السلف الصالح قديما: لقمة في فم جائع خير من بناء جامع. أراد المسلمون في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن يزخرفوا المسجد الحرام، فقال لهم عمر بن عبد العزيز: البطون الخاوية أولى بالنفقة من المسجد الحرام. نعم، البطون الجائعة، البطون الخاوية أولى بالنفقة من المسجد الحرام، لأن المؤمن أفضل من الكعبة المشرفة. اسمع إلى قول النبي صلوات الله عليه حينما نظر إلى الكعبة قال لها: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن عند الله أعظم حرمة منك، المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، دمه وماله وعرضه. البطون الخاوية أولى بالنفقة من المسجد الحرام. هذا المسجد الحرام، هذا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا البيت العظيم الذي يحج إليه المسلمون من كل فج عميق، البطون الخاوية أولى بالنفقة منه. فما بالك بالمساجد التي تكلف مئات الملايين وعشرات الملايين، والفقراء يتضورون جوعا. نبني المساجد وهي خاوية من الداخل. إن الله يريد من عمارتها أن نعمرها بالطاعة، أن نعمرها بالمعاملة، الدين المعاملة. فكم ممن يرتاد المساجد صباح مساء وهو ذئب بشريا في معاملته، يغش عباد الله ويظلم المسلمين في بيته وفي حيه. قالوا: يا رسول الله، فلانة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره أذاه، من لا يأمن جاره أذيته. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائعا وهو يعلم، جاره إلى جانبه جائع، لا يؤمن، خرج من ربقة الإيمان، خرج من صنف المؤمنين. لقد ظن هذا أن إتيانه للمسجد عند الصباح وعند المساء وراء الإمام هو هذا هو أس الدين، وهذا هو الدين كله. وما درى هذا المسكين أن الدين المعاملة، وأنه لو سعى إلى الأرملة وسعى على اليتيم والفقير لكانت صلاته مقبولة عند الله. فرب قائم لم يكن له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب صائم لم يكن له من صيامه إلا الجوع والظمأ، ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه. ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لا زكاة له، لا صيام له، لا حج له، لا عبادة مقبولة له، لأن الله لا ينظر إلى صورنا أيها الإخوة. لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المصلين في آخر الزمان فقال صلوات الله عليه: وعندها تكون عبادة عبادتهم فيما بينهم التلاوة لها ولا يدرون ما فيها. عندها تكثر الصفوف والقلوب متباعدة والألسن مختلفة. عندها تكثر الصفوف، صفوف المصلين كثيرة والألسن متباعدة والقلوب متباغضة ونوالهم العفة، من أعطي شكر ومن منع كفر. وعندها تكون عبادتهم فيما بينهم التلاوة لها ولا يدرون ما فيها، يسمون في ملكوت الله، في ملكوت السماوات والأرض، الأرجاس الأنجاس. هكذا قال صلوات الله عليه. لا ينبغي أن تكون عبادتنا صورية. إن أكبر انقلاب حل في أوساط هذه الأمة هي أن الصورة احتلت مكان الحقيقة. هذا هو أكبر تغيير وأكبر انقلاب وقع في تاريخ هذه الأمة وفي قلب هذه الأمة، هي أن الصورة احتلت مكان الحقيقة. الصورة لا تغني عن الحقيقة شيئا. أصبحت عبادة المسلمين صورية، أصبحت صلاتهم صورية، أصبح صيامهم صورية، أصبح حجهم صورية. إن الصورة لا تغني عن الحقيقة فتيلة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادتهم عبادة حقيقية، هي صلة مع الله جل في علاه. إن سيدنا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان في بستان له يصلي، فلمح طائرا جميلا ينتقل من غصن إلى غصن ومن شجرة إلى شجرة، وهو في الصلاة نظر إلى الطائر ثم عاد إلى نفسه، فعلم أنه ارتكب ذنبا عظيما، ارتكب ذنبا عظيما، لأنه شرد عن الصلاة لحظات، فما أنهى صلاته حتى غدا على رسول الله، أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، اشهد أن بستاني هذا صدقة على الفقراء والمساكين، تكفيرا لذنبه. ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ ما هي الجريرة التي ارتكبها؟ شرد في الصلاة لحظات، نظر إلى طائر يطير في بستانه، اعتبر هذا ذنبا كبيرا، لأنه يعلم تمام العلم أن الصلاة مكونة من جسم وروح، أما جسمها فهو الركوع والسجود والقراءة والتكبير والتسبيح، وأما روحها فهو الخشوع. وصلاة بلا روح كجسد بلا روح تماما. قيل لحاتم الأصم أحد أعيان السادة الصوفية رضوان الله تعالى عليه وعليهم، قيل له: كيف تصلي أيها الإمام؟ قال: إذا أنا وقفت في صلاتي جعلت كأن الكعبة أمامي والموت ورائي والصرا والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي، ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي. إذا وقفت في الصلاة بين يدي الله، اعلم أنك تقوم بين يدي الملك الجبار القهار. دع الدنيا وراءك، خلف الدنيا وراءك ظهريا، وأقبل على ملك الملوك ومالك الملك الذي قلوب الملوك في يده. قال الله عز وجل: أنا الله لا إله إلا أنا، مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، وإلا العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة، فساموهم سوء العذاب. قلوب الملوك في يده، يسلط علينا بذنوبنا من يريد ومن يشاء، سلط علينا عدوا من وراء البحار، من وراء القارات، من أقصى بلاد الدنيا، من وراء المحيط الأطلسي، سلط علينا عدوا من هناك، بذنوبنا، بما ارتكبته أيدينا، بشرودنا عن جادته المستقيمة، بانحرافنا عن جادته المستقيمة، بتوليتنا كتاب الله وراءنا ظهريا، بغفلتنا عن الله عز وجل. أخي المسلم، إذا أردت أن تقف بين يدي الله وهو مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، فتذكر ما قاله حاتم الأصم رضي الله عنه، قال: إذا وقفت بين يدي الله لأصلي جعلت كأن الموت ورائي والكعبة أمامي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي، ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي. كان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان إذا وقف في الصلاة كأنه تمثال لا يتحرك ولا تجري منه ولا تظهر منه أي حركة، حتى أن العصافير والطيور كانت تقف على رأسه وكتفيه تظنه تمثالا أو جدارا. وكان ذات يوم يصلي فسقط من السقف ثعبان على طفل له رضيع، لم ينهي صلاته ولم يبال، بل لم ينتبه إلى ما حوله، أتم صلاته، هجم أهله على الثعبان فقتلوه. فلما أنهى صلاته قال: ما بالكم؟ قالوا: ثعبانا أراد أن يفتك بصبيك الرضيع. لم ينتبه، كان مع الله، كانت روحه في المعراج السماوي مع ربها مع الملأ العلي الأعلى. أما أخوه عروة بن الزبير رضي الله عنه فإنه أصابت رجله آفة، وقرر الأطباء قطعها، فأرادوا أن يسقوه المخدر المرقد، فقال: إنني لا أستعين على قدر الله بمعصية الله. هكذا رآها معصية، فقالوا: إذن كيف نصنع؟ قال: دلهم على أمر عجيب. قال لهم: إذا دخلت في الصلاة ووصلت إلى السجود فاصنعوا ما بدا لكم. دخل في الصلاة، ولما سجد جاء الأطباء فقطعوا اللحم وقطعوا الشرايين وقطعوا العروق، ثم نشروا العظم بالمنشار، ثم جاءوا بالزيت المغلي فكووا به ذلك الجرح الدامي، فأغمي عليه وهو في الصلاة. فلما انتهى من صلاته قدموا له رجله وقدمه فقبلها وهو يقول: لقد علم الله عز وجل أنني ما مشيت بك إلى معصية قط في حياتي، ما أنهى كلمته حتى دخل عليه رجل قال: يا ابن الزبير، إن ابنك الأكبر محمدا رمحته دابة في اسطبل الدواب على قلبه فمات لوقته. فدمعت عيناه وما زاد إلا أن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. إخوة الإيمان والعقيدة، هكذا كانت عبادتهم، عبادة حقيقية، لا عبادة صورة، لا عبادة أشكال وطقوس ومظاهر. بنى لهم النبي عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي الشريف المبارك، فكان البناء أولى الدعائم الأساسية في بناء الدولة الإسلامية الجديدة الناشئة. ثم وصلهم مع بعضهم بإعلان شعار الأخوة ما بين المهاجرين والأنصار، فكانت هذه الدعامة الثانية في بناء الدولة الإسلامية الجديدة الناشئة. وأما الدعامة الثالثة فسنتحدث عنها في لقائنا القادم إن شاء الله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع ولا يصل ويقطع ولا يفرق ويجمع ولا يعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء وجدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس، وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، في بناء المساجد حكم شرعي ينبغي الانتباه إليه، وهو أنه لا يجوز صرف مال الوقف على شيء من الزخارف والنقوش. إذا كان هناك مال وقف لبناء المسجد فلا يجوز صرف شيء منه على شيء من الزخرفة، إنما تصرف الأموال الموقوفة على تشييد المسجد من بناء ومن بلاط ومن نوافذ ومن نجارة ومن كهرباء، بما فيه مصلحة المسجد. أما النقوش والزخارف فلا يجوز صرف شيء من مال الوقف إليها بتاتا، إلا إذا تبرع شخص خارجي، تبرع بمال لينقش المسجد وليزخرف وليؤسس هذا التأسيس المنقش، فهذا جائز لا شيء فيه. ومع ذلك ففيه الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المساجد التي تبنى في آخر الزمان فقال صلوات الله عليه: وعندها تزخرف المساجد كما تزخرف الكنائس والبيع. يعني انصرف المسلمون عن اللب إلى القشر وعن الحقيقة إلى الصورة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبههم بأن الله لا ينظر إلى صورهم ولا إلى أشكالهم، إنما ينظر إلى حقيقة قلوبهم، إلى حقيقة العبادة. إنما يعمر مساجد الله بالطاعة والعبادة والإنابة والتذلل بين يدي الله عز وجل وبمحبته لعباد الله، فالخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. نسألك اللهم موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة الإجابة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا وفرته، شفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا بعيدا إلا قربت، ولا شاردا إلا رددت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ظالما إلا قهرت، ولا دعاء إلا استجبت، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.